بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فوائد معرفة المدني والمكي. قال: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد منها. إذا ميزنا القرآن المكي من القرآن المدني تمييزنا لذلك نستفيد منه فوائد. قال: أولا، ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. والبلاغة هي الكلام بما يطابق الواقع، إذا كان الكلام مطابقا للواقع والحال فهذه البلاغة، وليس هناك شيء أبلغ من القرآن الكريم، فهو يخاطب الناس على حسب أحوالهم وما تقتضيه أوضاعهم، فلهذا اختلف المكي من المدني. قال الشيخ العثيمين: ويتفرع على هذا فائدة، وهي أننا نسلك مسلك القرآن فنخاطب الناس بما يعرفون، وننظر في أحوالهم فنضع الأمور في مواضعها، فلا يخاطب الجاهل كالعالم، ولا المقبل كالمعرض، ولا المسلم كالكافر، وإنما لكل مقام مقال. قال الثاني: ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. فهناك أشياء لم تحرم في العهد المكي وفي القرآن المكي، لكنها حرمت في القرآن المدني، وهناك من المحرمات ما كان تحريمها تدريجيا. فمعرفة المكي من المدني يعلم به ما كان عليه هذا الدين من الكمال، وأنه يعني يخاطب الناس على حسب ما تقتضيه المصلحة، ويخاطب الناس بما فيه منفعتهم، فيبدأ بما هو أهم ثم ما هو دونه، ليسلك العباد هذا السبيل ويقبلوا بهذا الدين ويستسلموا وينقادوا. ولو أنهم عرضت عليهم الأحكام دفعة واحدة لربما وجدت من لا يقبلها ولا يستطيع أن يتحملها، وربما في بعض المسائل لو أنزل عليهم التحريم من أول وهلة لربما شق على نفوسهم. ولهذا اختلف القرآن المكي عن القرآن المدني. فمثلا الجهاد، لو فرض الجهاد وهم لا يزالون في مكة لكان في ذلك مشقة عظيمة لعدم استعدادهم وقدرتهم على ذلك لقلة العدد والعدد والضعف والحال الذي كانوا عليه، وإنما كان هناك تنويه بذكر الجهاد. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت الأدلة في بيان الجهاد تدريجيا على حسب المراحل التي ذكرت، وهكذا في الصيام، وهكذا في مسائل كثيرة. فهذا يدل على عظم هذا التشريع، أنه جعل الأمور تدريجيا على حسب حال المخاطبين. قال الثالث: تربية الدعاة إلى الله عز وجل، وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالمهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. يعني نستفيد من القرآن المكي والقرآن المدني هذا الترتيب وهذا التدرج وهذا الفرض للأحكام بهذه الطريقة، يستفيد الداعي إلى الله عز وجل في دعوته، في مخاطبة الناس، في معاملتهم، وأنه يبدأ بالمهم فالأهم، ويبدأ بالأهم فالمهم، ويبدأ بما يرى أن فيه مصلحة واستجابة وقبول من الناس، ويؤخر ما يرى أن تقديمه فيه مفسدة. ثم أيضا يتعامل مع الناس بحسب حالهم، فمن احتاج إلى الشدة فبالشدة، ومن احتاج إلى اللين فباللين. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الحال. وأما القول بأن دين الإسلام ودين اللين هكذا على الإطلاق فليس بصحيح، وإنما يقال يغلب جانب اللين والرفق، قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام قد استعمل الشدة والغلظة في بعض المواضع حيث كانت صالحة لوضعها في تلك المواضع. يذهب ذلك الرجل الذي هو ابن اللتبية ليجمع الزكاة فيأخذ شيئا من المال ويقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا ويقول: يا أيها الناس، ما بال الرجل نستعمله على العمل؟ فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ إلى آخر الحديث الذي فيه يعني يعمد أحدكم إلى، أو قال فليأخذ أو ليدع، فإنما هي جمرة من النار أو نحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام. ويأتيه العاص بن وائل السهمي وفي يده عظم بال، فيقول: أيحي العظام بعد أن صارت رميما يا محمد؟ فيقول له: نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. ويقول لأبي ذر رضي الله عنه عندما عير غلامه: إنك امرؤ فيك جاهلية. ويقول لمعاذ حين صلى بالناس وأطال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذن فاللين في موضعه والشدة في موضعها. وهذا يستفاد من النظر في القرآن المكي والمدني، كيف أن الله عز وجل عامل الناس، وهكذا كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم. قال الرابع: تمييز الناسخ من المنسوخ. فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها، وليس هذا على الإطلاق، فإنه لا يلجأ إلى الناسخ والمنسوخ إلا بعد مراحل: أولا أن يوجد تعارض، ثم لا يتيسر الجمع، ثم يعلم التاريخ الذي به يحكم على هذه الآية بأنها منسوخة وهذه الآية بأنها ناسخة، كما قال الصنعاني رحمه الله في قصب السكر: إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أولى فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ أو لم يعرفي فارجع إلى التاريخ فيه أو قفي. والآيات المنسوخة من الآيات المكية والناسخة من المدنية ليست بكثير في القرآن الكريم، ولكن بعضهم ربما يعجز عن الجمع ولا توجد عنده قرائن ولا تمييز في هذا الباب ثم يلجأ إلى النسخ. فليس كل آية مكية تنسخها آية مدنية، وإنما بهذه الشروط والضوابط إذا لم نستطع الجمع ولا الترجيح بين الأدلة، وأيضا علم التاريخ وحصل تعارض بين هذا وهذا، فقد يقال بأن هذا ناسخ لهذا. ومن ذلك أنه يعرف عن طريق المكي والمدني، لأن المكي ما نزل قبل الهجرة فهو متقدم، والمدني ما نزل بعد الهجرة فهو متأخر. ومن الفوائد التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما يستفاد من معرفة المكي والمدني: معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومعرفة أحواله، وكيف كان في مكة، وكيف كان قبل الهجرة، وكيف كان بعد الهجرة، بما وصفه الله عز وجل في كتابه الكريم. فإن هذا يوصل العبد إلى معرفة السيرة النبوية وحال خير البرية عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يستفاد من معرفة المكي والمدني فهم الآيات على الفهم الصحيح والفهم الذي أراده الله جل وعلا، فإنه بمعرفة الزمان وبمعرفة المكان الذي نزل فيه القرآن وبمعرفة المخاطب بهذا القرآن يسهل فهم معنى الآية إذا عرف سببها ومكانها وزمن نزولها، فإنه يسهل فهمها. فمعرفة المكي والمدني من فوائده معرفة تفسير القرآن التفسير الصحيح. وهكذا من فوائد معرفة المكي والمدني هو أن نعلم عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن وتفسيره وتمييزه، وأنهم كانوا يهتمون بهذا الجانب فيميزون المكي من المدني. فإذا كان كذلك فإننا نسير خلفهم ونستفيد منهم ونحذو حذوهم، فهذا من فوائد معرفة المكي والمدني، وهناك فوائد أخرى ولكن هذه أهمها. ذكر المؤلف 4 فوائد وزدنا من كلام بعضهم 3 فوائد فصار 7 فوائد في معرفة المكي والمدني. فلم يكن هذا العلم عبثا، وهو نوع من أنواع علوم القرآن، لم يكن عبثا لما يترتب عليه من الفوائد ولما يترتب عليه من الأحكام ولما يترتب عليه من المسائل، فكان من الأمور المهمة في علوم القرآن معرفة المكي والمدني.